بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم تحت عنوان حين يكون البعض مرجعا فوق المرجع، وهو يأتي في سلسلة كشف بعض المغالطات الفكرية والكلمات التي تلقى من غير قاعدة صحيحة. يفترض أن العلاقة الطبيعية في المجتمع الشيعي أن تكون هناك قيادة دينية يطلق عليها المرجعية أو المرجع الديني أو الفقيه، وقد ذكرت الأحاديث الكثيرة التي استدلوا بها في هذا الباب، بالإضافة إلى بعض الأدلة العقلية، لزوم وجود خبير من الناحية العلمية وورع من الناحية العملية يفتي الناس في أمورهم الدينية. هذه العملية رجوع الناس إلى المرجع الديني يطلق عليها في الإصطلاح التقليد. التقليد وإن كان له معاني كثيرة تتبادر إلى الذهن، منها جعل القلادة، وكأن الإنسان يجعل عمله قلادة في عنق ذلك الفقيه، أو قد تعني بالمعنى المتعارف التقليد يعني أن يعمل هذا الشخص نفس ما يعمله ذلك، فهذا يقلد عليه وذاك يقلده، بالمعنى الأول يقلده، هذا المعنى الثاني يقلد عمله ويقلد عليه ويسلك نفس الطريقة. الآن نحن لسنا في صدد الحديث عن الأدلة التي أقيمت على شرعية هذه القضية، المفروض أنها تممت في الاستدلال عليها بالذات في بحوث الفقه، فإن من أول أبواب الفقه في الرسائل العملية هو باب التقليد. ولمن أراد التفصيل يستطيع الرجوع إلى ما أقاموه من الأدلة العقلية والأدلة الشرعية النقلية على مثل هذا الأمر، وانتهوا إلى أن الإنسان لما كان مخاطبا بالتكاليف الواجبة عليه كالصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال ذلك، فإن لهذه كيفيات ولها أحكام، إما أن يكون هو الشخص فيها مجتهدا، بمعنى أنني أنا لا أريد أن أقلد أحدا، فإذا يجب علي أن أذهب وأنظر في الروايات وأتوصل إلى نتائج إذا كنت من أهل ذلك تفيدني أن كيفية الصلاة هكذا، ولو حصل شك يجب أن أفعل كذا، ولو سهوت عن فعل يجب أن أفعل كذا. فالإنسان هو نفسه يكون فقيه، نفسه يكون مجتهدا، وهذا باب مفتوح. لو أن إنسانا وجد في نفسه القدرة على الاجتهاد والاستنباط، ووجد فراغا في حياته لهذا الأمر، خلي يروح إلى هذا الجهة، وآنئذ هذا المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره حتى. فإما أن يكون الإنسان مجتهدا أو لا، ظروف الحياة في هذه الأزمنة لا تمكن الإنسان من قراءة 10 صفحات في اليوم من الكتاب العادي، هو مشغول بعمله وكسب معاشه وإدارة أهله من الصباح إلى المساء كما هو الغالب في الناس، فإذا هو لا يستطيع هذا الأمر الأول. فيقال له إذا تستطيع أن تكون محتاطا، بمعنى أنك في كل مورد من الموارد ترى أحوط الأقوال. زين، لنفترض مثلا في الحج التغليل في الليل هل هو جائز أو غير جائز؟ هناك من العلماء من يقول إنه جائز، وهناك من يقول لا، الليل والنهار حكمهما واحد. الاحتياط هنا ماذا يقول؟ اعمل بأحوط الأقوال، وهو أن تحتاط بعدم التضليل في الليل أيضا. لنفترض المسافة السفرية، هل يصدق علي في هذا الموضع أنه أنا كثير السفر أو لست كثير السفر؟ اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول إذا كان يسافر في كل 10 أيام مرة واحدة يقطع مسافة شرعية بشكل مستمر ومتكرر، هذا يعد كثير السفر، كثير السفر يتم. هناك من العلماء من يقول لا، إنما يكون كثير السفر إذا صار 10 أيام في الشهر، يعني تقريبا شنو ذاك الأول؟ ثلث المسافة، ثلث المرات تقريبا. زين، أنا الآن رحت في مسافة في هالمقدار، مو 10 أيام في السفر وإنما 6 مرات، بناء على الرأي الأول شنو؟ بناء على الرأي الأول أنا في 10 أيام مسافر 10 سفرات، إذن أتم. بناء على الرأي الثاني أنا لا، ما بلغت حد كثير السفر، فإذا يجب أن أقصر. الاحتياط هنا ما هو؟ الجمع بين الأمرين، هم أصلي تمام وهم أصلي قصر. ليش؟ لأنه لعل الحكم الشرعي الواقعي هو التمام، أو لعل الحكم الشرعي الواقعي هو القصر، وأنا ما أدري أي واحد منهم. الاحتياط ماذا يقتضي؟ هم أجيب هذا وهم أجيب هذا. زين، هذه الفكرة أولا هي صعبة من الناحية العملية، لأن قل أن تكون هناك مسألة لا تجد فيها مجالا للاحتياط، فالإنسان يعيش دائما شنو؟ احتياط دائم. طيب، في افترض أيام دخول الشهر على سبيل المثال، إذا اختلفت المسالك وأنا أريد أصوم أول يوم بناء على هالمسلك، اليوم شهر رمضان، بناء على المسلك الآخر شنو؟ اليوم مو شهر رمضان، ماذا أصنع هنا؟ الاحتياط يقتضي بأن أصوم. في العيد شنو أسوي؟ لازم أسافر وأفطر وأيضا أقضي يوم آخر مكان الاحتمال أن يكون. فأنت ترى أن هذه الفكرة، فكرة أن كل إنسان مؤمن ما يقدر يجتهد، فإذا خليه يصير محتاط، أولا هي غير يسيرة، صعبة من الناحية العملية، بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى أن يعرف الإنسان كل وجوه الاحتياط. الآن أنت مسألة واحدة أحيانا إذا تريد تحفظها يحتاج لك جهد، فكيف تحفظ المسألة على رأي هذا وعلى رأي ذاك وعلى رأي الثالث وتحتاط فيما بينهم فيما بعد؟ هذا أيضا طريق غير سليم، يعني غير متيسر للإنسان العادي بل لأكثر الناس. ولذلك يندر أن تجد شخصا يعيش حياته كلها وهو محتاط في الأحكام، يجمع في موارد الجمع ويأخذ بالأقصى والأكثر في غير موارد الجمع، هذا أمر صعب. إذن يبقى الطريق الثالث وهو طريق التقليد، وطريق التقليد هو الطريق الشائع، فهو من جهة ممضى من الناحية الشرعية، فللعوام أن يقلدوه وأمثال ذلك، ما فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وأمثال ذلك، هذا ممضى من الناحية الشرعية، وأنا لا يحملني مسؤولية أن أروح أبحث في كل مسألة بدليلها، ولا يحملني أيضا مسؤولية الجمع في الاحتياطات. ولذلك سلك هذا الطريق عند عامة المؤمنين. هذه العملية هي عملية التقليد. التقليد يفترض فيه أن الإنسان بعدما عرف أصل المسألة، وهي لزوم التقليد لفقيه ورع عارف بالأحكام، أن يقلده وأن يمشي على وفق فتاواه من غير مطالبة بالضرورة بأدلته. يعني الفقيه في هذه الحالة مرجع التقليد ليس مطالبا أمامي أنه مثلا أنت ليش اتخذت هذا الرأي الفقهي، تعال برر إلي ما هي الأسباب التي دعتك في ذلك، ليس مسؤولا عن ذلك. هذا لو أردنا أن نمثله، تقول لواحد لنفترض يشتغل هندسة، خلى هالمقدار من الحديد في الصبية أو الخرسانة، تجي تقول له لازم تقول لي ليش سويت هالمقدار مو أكثر مو أقل، سيقول لك مثلا بشكل عام أن الأحمال تتطلب هذا المقدار. أنت تسأل وش يعني الأحمال، يقول لك هذا أمر يطول، روح إلى كلية الهندسة وادرس قضية الأحمال ومعادلتها مع الحديد، وأنه إذا أكو أعمدة شلون وإذا بدون أعمدة شلون، هذا مو الشغل اللي الآن أنا أجي أقول لك يا خلال خمس دقائق، يحتاج إليه إلى مقدمات كثيرة جدا ما أتمكن. وإلا إذا طلبنا من مهندس أنه تعال قل لي هذا العمود ليش هالسخن مو هالشكل، وليش مو أكبر من هذا المقدار، ولماذا كمية الحديد في هذا المقدار، ولماذا وضعت فيها المكان مو ذاك المكان، سيقول لك أنا مهندس وأعرف شغلي، وانت اذا تريد اما نقعد فد قاعده مفصله مال ابو كذا من الساعات حتى اشرح لك كل شيء، بس هذا لا يتيسر لي. نفس الكلام بالنسبه الى الفقيه. ولذلك قالوا التقليد هو اتباع الفقيه من غير مطالبة بالدليل، لأنه إما أن يكون هذا الفقيه على خطأ، هذا خلاف فقاهته، وأنه أنت لنفترض ترى أن كلامك هو الصحيح بينما هو كلامه مو صحيح، زين هذا يصير أنت الفقيه وليس هو. أو أن يكون الإشكال من جهة تورعه، هذا يعرف الحقائق ولكن يقول هالشكل وهذا مخالف لورعه. لذلك اشترط في الفقيه والمرجع مو بس أن يكون عالما، وإنما أن يكون عادلا ورعا. المرحوم سيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه كان يقول العدالة اللي نشترطها هو يشترطها يعني في مرجع التقليد، غير العدالة في شاهد الطلاق، وغير العدالة في إمام الجماعة، شيء أكبر من هذا وأعظم من هذا. فإحنا إذن من جهة لا سمح الله كذبه مطمئنون، ليش؟ لأننا نعتقد فيه العدالة بدرجتها العالية والورع بدرجته الكبيرة. من جهة الخطأ نحن نعتقد أنه هذا فقيه، وبالتالي أدوات الاستنباط الشرعي بيده. زين، هذه هي الحالة الطبيعية والقاعدة هكذا، أن يكون هناك قائد ديني على درجة الاستنباط والاجتهاد أو الأعلمية في الجهة العلمية، وعلى درجة الورع بل العدالة في أعلى درجاتها. فهذه هي الحالة الطبيعية. والحالة الطبيعية بالنسبة لي أنا كمقلد بعدما لم يكن الاحتياط ممكنا لي، ولم يكن الاستنباط والاجتهاد ممكنا لي، الحالة الطبيعية أن أتبع هذا الفقيه وأعمل بما يقول. ما الذي يحصل في خلاف القاعدة أحيانا؟ عندما أنا المقلد اللي مفروض أنا ما عندي خبرة في الموضوع الفقهي، ما عندي أدوات هذا الأمر، مو أهل هذا الفن، نعم لو رحت ودرست وتخصصت أصير مثل ذاك الفقيه، لكن الآن فعلا ليس عندي هذه الأدوات وهذه القدرة وهذه الإمكانية. فماذا يحصل؟ أحيانا مثلي وأمثالي يصبح مرجعا فوق المرجع، وهذا هنا الخطأ الجلي. فأجي أتساءل لماذا فعل هذا الفقيه هذا الأمر ولم يفعل ذلك الأمر؟ وانت الآن تجد هذا الكلام شائع في وسائل التواصل، لماذا المرجعية تصنع كذا ولا تصنع كذا؟ لماذا إذا شافت أخطاء ما توقف قدامها وتواجهها بحزم؟ لماذا لا تطهر الحوزات، تطهر الحوزات من الأشخاص غير الجيدين مع وجود المرجعيات؟ لماذا نجد في بعض الشعائر الحسينية والدينية شيء غير مناسب ولا تتدخل الحوزات وأمثال ذلك؟ هذا الكلام تارة يكون نابعا من حرقة على الوضع الديني والشيعي، وهذا يعني يغفر للإنسان بهذا المقدار أنه رجل مهتم بهذا الأمر. ولكن من الناحية الواقعية لو التفت هذا الإنسان إلى عمق ما يقول لترك هذا الكلام. أن أنا أجي أقول لماذا المرجعية تصنع كذا ولا تصنع كذا؟ هذا فيه أولا تخطئ لما تقوم به المرجعيات، وفيه تصحيح لما هو عندي أنا، يعني أنا الصواب وذاك المرجع الذي يقوم به هو الخطأ. وفي هذا من تزكية النفس وإعلاء شأنها ما لا يخفى على أحد. يعني هذا مثل أن أنا أجي أمر على بناية شاهقة بنظام معين، أقول ليش المهندس هذا سواها الشكل؟ لو سواها ما إلى ذاك الصوب مو أحسن؟ لو خلى النوافذ مفتوحة مو أحسن؟ معنى ذلك في واقعه أنني أعتقد أن المهندس مخطئ في فعله، وأن رأيي أنا هو رأي الصحيح والصواب. زين، أن يجي إنسان ويقول للآخر، لو واحد يجي قال لك ترى أنا رأيي هو الصحيح هو الصواب، أنت ما تقبل منه تقول لك رأيك لا آية منزلة ولا سنة محكمة، يوضع على البحث، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. أما تفترض مقدما أن رأيك هو الصحيح بنصك أنت، أنا أقول هذا رأيي صحيح، مو بس هذا لا، وأن رأي غيري شنو؟ خطأ. هذا يعني يحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده ثقة مفرطة بالنفس، وخصوصا في الأمور الدينية. أنا قد تكون ثقافة العامة مقدار من الكتب قارئ، مقدار من المحاضرات سامع، مقدار من الساعات مفكر، هذا مقدار لنفترض مثلا مستوى الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية بحسب المدارس. فأعتقد أن أنا رأيي وكلامي هو أفضل من كلام الدكاترة اللي صار لهم مثلا 50 سنة يدرسون ويمارسون هذه المهنة وما شابه ذلك. هذا فعلا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده ثقة مفرطة في علمه وفي فهمه وفي قدرته. هذا الخطأ أنا أظنه من الأخطاء الشائعة، ومغالطة من المغالطات الكثيرة الدوران، أنه أنا أجي وأقول المرجعية الفلانية في هذا الأمر غلطانة، وكان ينبغي أن تسوي فلان شيء في الدائرة الدينية مو في دوائر أخرى. زين، هذا قلبنا المعادلة. المرجع اللي هو يفترض أنه فقيه ورع يستفرغ أقصى الجهد في استنباط الحكم الشرعي، وأنا اللي عندي مقدار بسيط من الثقافة، فأنا أخطأ وأعتقد أن رأيي هذا هو الرأي صحيح والسليم. هذه من الأفكار غير الصحيحة. لعل قائلا يقول، هل معنى ذلك أن المراجع معصومين؟ هل أن المراجع معصومون فيما يتخذونه من قرارات وبما يقومون به من فعل وما شابه ذلك؟ الجواب على ذلك لا، لا أحد يقول. ولكن يقال أن هذا المرجع يفترض ضمن طبيعته العادية أنه أعمل ما يستطيع من الجهد، رأى هذا النمط من الشعائر الدينية توافقه الأدلة عنده، قال هذا جائز، هذا مشروع، بل هذا مستحب. زين، أنا رأيي أن هذا مو زين. طيب أنا رأيي هل يلزم المرجع؟ رأيي لا يلزمني أنا، حتى أنا ما يلزمني هذا الرأي، ما أقدر أقول أنا رأيي أن هذا الفعل حرام، لأن أنت لست من أصحاب الرأي الديني. رأي ثقافي، هذا اللون زين ذاك اللون مو زين، رأي ذوقي، المكان لطيف، أما أن أقول هذا حلال وذاك حرام وهذا جائز وهذا غير جائز، وهذا لا ينبغي أن يسمح به، وذاك ينبغي أن يسمح به، هذا مو اختصاصي أبدا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ موقع الإفتاء، إبداء النظر في الأمر الشرعي في الأساس هو حرام، في الأساس حرام على كل أحد ولكل أحد، هذا في الأصل. أذن بعد ذلك لفئة معينة محدودة، لذلك يقول فللعوام أن يقلدوه، لأن الأصل في حرام، الأصل في التقليد أنه لا يجوز، لكن فيها المورد هذا جاز. الأصل أن القول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لحد يقول هذا إلا أن يكون مأذونا من قبل الشرع. أنا سمعت الإمام المعصوم يقول كذلك، أنا أنقل هذا الكلام عن الإمام ما يخالف، لأن الإمام المعصوم مأذون في ذلك. أنا سمعت فقيها يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو هذا غير واجب، هذا ممن أجيز النقل، ممن أجيز النقل عنهم بهذا الاعتبار، رأي فلان عالم، رأي فلان فقيه. أما أنا أجي أقول أنا رأيي كذا، رأيك حتى إليك مو صحيح في الأمر الديني، في غير الأمر الديني يقول رأيي ما يخالف، والله رأيي هالأسود هذا هالقماش ألطف من ذاك القماش، ما حد يقول له أنت لا تنسبه إلى الشرع ولا تنسبه إلى الدين، رأيي أن هالمنطقة أحلى من ذيك المنطقة، مو أمر ديني هذا. أما إذا وصلت القضية إلى الأمر الديني، هذا بعد يصير أن الإنسان عندما يقول مثلا هذا المرجع يصنع كذا، ولا ليش ما يحرم هذا المرجع الديني فلان شيء، هذا الشغلة لم يجد في الأدلة الشرعية ما يلزمه بتحريم هذا. لماذا يحلل هذا المرجع كذا؟ لم يجد ذلك المرجع شيئا يمنعه عن تحليل هذا الأمر. أنت تستطيع بأدوات ذلك، بأدوات ذلك كفقيه آخر متمكن من الاستنباط، متمكن من الاستدلال، أن تروح تقول لذاك الفقيه رأيك الفلاني معتمد على كذا وكذا وكذا، وهذه الأدلة نناقشها بكذا وكذا وكذا، ما حد يقول لك لا. أنا أقول هذا لماذا؟ لأنه بالفعل أحيانا تجد يعني في الجروبات، في وسائل التواصل، في المناقشات، في الجلسات، طيب يصبح كل واحد من الحاضرين مرجع على المراجع، يصبح مرجعا على المراجع. لماذا قالوا هكذا؟ هو لماذا قالوا هكذا معناه أنهم مخطئون، وأنا اللي أقوله هو الصحيح. لماذا حللوا هذا ولم يحرموا؟ لماذا لم يمنعوا؟ لماذا منعوا؟ لماذا كذا؟ فهذه تصير بعد أن يتحول إنسان ذو مستوى عادي في الفهم الديني يصبح مرجعا فوق المرجعيات، ويصبح بهالمقدار من البضاعة القليلة اللي عنده في الأمر الديني قائدا على القيادات الدينية ومخطئا لأحكامها وتوجهاتها. وأحيانا يعني من باب أنه أنا كلش مثلا فاهم وعالم أخطئ هذا وذاك وأنتقد هذا وذاك، مع أنه هذا الموقع ليس لي، هذا الموقع ليس لي، هذا الموقع هو موقع الاستدلال، موقع الاستنباط، مو موقع الذوقيات ولا بادئ الرأي والنظر. لو جيت إلى مهندس وقلت له مثلا هذا العمود مشوه المكان هالشكل، ليش ما شلتوه أصلا؟ رح في نفسي هذا المهندس رح يقول هذا الرجل يتبين ما عنده فهم ومعرفة إلى كيفية حمل السقف على إلا بطرق معينة، وهذه تدرس في الهندسة. نعم أنا إذا كنت دارس هندسة عندي معرفة بذلك أقدر أقول له لا هذه الطريقة إحدى الطرق، أكو هناك طريقة أخرى لنفترض نصف دائرة، لنفترض ما أدري البيمات الطويلة كذا كذا، هذه بعد تفاصيل اللي عندهم هم. آنئذ أنا أناظر المهندس وأناقشه بعلم بمعرفة. كذلك في هذا الموقع ينبغي أن يلتفت المؤمنون إلى أن قضية كون إنسان مرجعا فوق المرجع وقائدا فوق القائد هذا من الأمور الخاطئة، والإنسان ينبغي أن يعرف موقعه الحقيقي. أنت مجتهد، نعم توكل على الله، اذهب وناقش العلماء بأدواتهم وبأدلتهم وبطرقهم. لست مجتهدا، من باب النصيحة تريد تقدمها جيد، ولكن هذه ليست بهذه الطريقة. طريقة هي أنه لنفترض يصير تواصل مع الجهات المرجعية، ومو على الملأ بهذه الطريقة بحيث أي إنسان ينظر إليها يتوقع أن هذا المرجعية تقوم بكذا أمور مخالفة وغير صحيحة، ولا سيما إذا كان شخص يوثق به. تعال إذا كان موضوع نقاش علمي ناقش بالأدلة، وناقش هناك مو في الجروب. إذا لا مو هالشكل، وإنما أنت من حرقة قلب من نصيحة أوصل هذا، لكن إيصاله إلى الناس العاديين لا ينفع شيئا، وإنما ينبغي أن يصل إلى المكان المعتاد، إلى ما ينفع في التأثير، إلى المرجع، إلى الجهاز المرجعي، إلى من يمكن أن يؤثر بشكل مباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفعنا وأن يدفع عنا وعنكم كل شر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.